إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وذكرنا أن الغرر ما كان مستور العاقبة، سواء كان المبيع مجهولا أو معدوما، فالصواب من قولي أهل العلم أن الغرر يشمل الأمرين، فمن باع حملا أو حبل شاة، وقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، فهذا أمر قد يكون معدوما فينزل الجنين ميتا، وقد يكون بل هو مجهول عند البيع، فلا يعلم المشتري والبائع كم في رحم هذه الشاة من الشياه أو من المعز إلى آخره. وكذا من باع طيرا في السماء أو سمكا في الماء أو ما شابه، فالغرر يشمل الأمرين، والغرر له محلان: المحل الأول محل في صيغة العقد، والمحل الثاني محل أو غرر في محل العقد. صيغة كأن تكون الأمور صيغة معلومة، كأن يكون المبيع معلومة، المبيع معروف لم يدخل عليه جهالة، لكن الصيغة التي تمت بين البائع والمشتري فيها غرر مجهولة العاقبة، لم نعلم على أي الأمرين استقرت. وأول مثال جئنا به ما يكثر سؤال الناس عنه، وهو بيعتين في بيعة. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقلنا هنالك صور لبيعتين في بيعة، وينبغي أن تجزأ صور البيعتين في بيعة، وبدأنا بالصور التي لا خلاف فيها بين العلماء، ولا يكاد كتاب من كتب الفقه أو من شروح الحديث لا يكاد يخلو من التمثيل بصورة الغرر في البيعتين في بيعة، والغرر يكون في صيغة العقد لا في محل العقد. بمعنى ما ذكرناه لكم: بائع ومشتري تعاقدا على دار مثلا، الدار معلومة معروفة لا غرر فيها لا جهالة فيها، ليست بمعلومة ولا مجهولة، ولكن الصيغة التي تم الاتفاق عليها بين البائع والمشتري وقع فيها غرر، كان يقول البائع للمشتري: هذه الدار ب10,000 نقدا و12,000 نسيئة. الآن الصيغة التي تمت بين البائع والمشتري فيها غرر، وافترقا أي البائع والمشتري دون أن يتفقا على أي صيغ، على أي البيعتين تم البيع. هذا إيش قلنا عنه؟ هذا غرر باتفاق. لكن لو اتفقوا هذا مما وقع فيه خلاف، وهذا الذي استدعانا وجرنا لأن نخرج عن الغرر، واليوم عدنا للغرر، عدنا إلى أصل المسألة حتى نفرع عليها أيضا مسألة جديدة الحاجة إليها حاصلة، ويقع فيها تعامل بين الناس، ونحتاج إن شاء الله تعالى إلى بيانها. ولكن ذكرت أن الخلاف، أنبه على أمرين مهمين سريعين وقد وردا في ثنايا الكلام في الدروس السابقة: تقدير الخلاف ومتى يكون معتبرا ولا يكون معتبرا في حقيقته وماهيته لا يعرفه إلا الفقهاء، وأما طلبة العلم المبتدئون فعندهم ضابط وقيد مهم في تقدير الخلاف، ليس من حيث الماهية وإنما من حيث الثمرة. الفقهاء يقولون ماهية الشيء وحقيقته، ويقولون ثمرة الشيء. الفقيه المتضلع الممتلئ المستحضر لقواعد الفقهاء والعلماء والواقف على أسباب الخلاف يحسن تقدير الخلاف في ماهية المسألة. طالب العلم في الابتداء يقدر الخلاف المعتبر من غير المعتبر بالنظر إلى الثمرة. فاحفظوا عني بارك الله فيكم أن الخلاف الممتد بين أهل السنة علمائهم وكبرائهم وفضلائهم باختلاف الأمصار والأعصار، إن بقي هذا الخلاف ممتدا في مسائل معروفة عند المتجردين عن الهوى وعن التمذهب وعن العصبية المعظمين للدليل، إن بقي الخلاف ممتدا فاعلموا أن الخلاف في مثل هذه المسائل خلاف معتبر. فاعلموا أن الخلاف في مثل هذه المسائل خلاف معتبر. هذه نقطة. النقطة الثانية، ظهر لنا من خلال آخر كلام أو آخر درس أن من منع بيع التقسيط لم يمنعه لذاته، فقد ثبت أن عائشة وبريرة في صحيح البخاري اعتقتها على 10 أقساط. فإن سئلت يا طالب العلم عن بيع التقسيط فقل مباشرة لا خلاف بين أهل العلم في حله، وإنما الخلاف في الزيادة الناشئة عن تأخر الناشئة عن الزمن. الخلاف عن في الزيادة التي تنشأ عن التأخر في السداد، أما لو بقي السعر واحدا فلا حرج. وتبين لنا من خلال استعراضنا أن الراجح المنع، لكن الذي أريد أن أنبه عليه قبل أن أنتقل إلى المثال الثاني في الغرر، بعض التجار اليوم لا يبيعون إلا بالتقسيط، وبعض الناس يظن أنه إن سأل عن سعر النقد وعن سعر التقسيط حرم عليه الشراء، ولكنه إن لم يسأل إلا عن بيع عن ثمن التقسيط وتجاهل عن ثمن النقد حل له الشراء. وفي هذا تدوير وفي هذا إعدام للحكم مع وجود علته، والأصل أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بمعنى أن السبب أو أن العلة التي تمنع البيع في التقسيط إنما هي الزيادة، فمتى وجدت الزيادة وجد المنع، ومتى عدمت الزيادة انعدم المنع. فسواء الذي يبيع التقسيط الذي يبيع ويزيد سواء باع بسعر أم بسعرين، إن علم الله في قلبه أنه زاد من أجل الزمن وقع المحذور. وكذلك المشتري سواء سأل عن سعر التقسيط أو عن سعر النقد أو لم يسأل، إن أخذ الزيادة فقد وقع في المحذور. فالعلة في المنع إنما هي الزيادة، سواء المشتري علم السعرين أو أم لم يعلم، سواء البائع عرض بالسعرين أو لم يعرض، فالحكم يدور مع الزيادة عند القائلين بالمنع، وهو الذي رأيناه راجحا والله تعالى أعلم. بعد هذا البيان نأتي إلى شيء خرجه جماهير الفقهاء على بيع الغرر ومنعوه، وذكروا سبب المنع الغرر، ألا وهو بيع العربون. العربون بيع مشتهر بين الناس، يسمى العربان والعربون والمسكان. ورد فيه حديثان، أحدهما يحرم والآخر يحل، وكلاهما ضعيف. فلو ثبت نهر الله بطل نهر معقل إن صح النقل، فالعقل لا وجود له، والتخريج والتفريع والاستنباط مع صحة النقل لا وجود له. فإذا صالت الأدلة في ميادين الكفاح طارت العقول والأقيسة على أسنة الرماح، كما قال الإكيله الراسي، كما نقل في ترجمته ذلك ابن السبكي في طبقات الشافعية. إذا صالت الأدلة في ميادين الكفاح طارت الأقيسة والعقول على أسنة الرماح. الجماهير، أعني بهم مالك مالكا وقبله أبا حنيفة، ومالكا والشافعي، يمنعون بيع التقسيط ويستدلون على المنع بالنقل والعقل. واستدلالهم بالنقل بحديث أخرجه مالك في الموطأ وأحمد والشافعي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. وراوي الحديث عن عمرو بن شعيب مجهول، والحديث إن كان فيه مجهول فهو ضعيف. هذا الحديث لم يثبت ولم يصح، وضعفه مشهور حتى عند المستدلين به. ويذكر المنع أيضا عن الحسن البصري، بل ينقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأما النقل وأما العقل والتوجيه فيجعلون بيع العربون صورة من صور الغرر. قد يقول قائل: كيف تقول أن الغرر ممنوع بالعقل وقد ثبت في صحيح مسلم، وقد قلت في بداية درسك أنه ثبت في صحيح مسلم؟ أقول: تكييف بيع العربون على أنه من الغرر وإلحاقه بالغرر إنما هو فهم واستنباط. فأعني بالعقل أن تكييف وإلحاق بيع العربون بالغرر إنما هو عملية عقلية استنباطية، فهم يحتاج يقبل الأخذ والرد. همي الآن أن أبين وجهة نظر الجمهور وكيف قالوا إن بيع العربون بيع غرر. وحتى نحصر الحديث فنقول إن بيع العربون عند الجماهير غرر في الصيغة أم غرر في المحل؟ تصور المسألة: أنا أريد أن أشتري سيارة بعربون، سيارة معلومة محدودة معروفة الموديل واللون، ولا مجهولة معروفة يعتريها غموض جهالة. طيب، إذن زال الغرر عن كونه في المحل، فبقي الغرر في الصيغة. ما هي طبيعة أو كيف يكون العربون وكيف يكون العقد بين البائع والمشتري في العربون؟ يقول المشتري للبائع: كم ثمن سيارتك؟ يقول له مثلا 1000 دينار، فيقول: هذه 100 دينار عربون، هذه 100 دينار عربون، إن تم البيع حسبت 100 من الثمن، وإن لم يتم البيع أخذ البائع المال وذهب على المشتري. هذه العربون. هذه الصيغة فيها غرر أم ليس فيها غرر؟ الجماهير يقولون هذه الصيغة فيها غرر، لأن البائع والمشتري كل منهما انفصل عن الآخر ولم يعلما هل انبرم العقد أم لم ينبرم، هل ثبت العقد أم لا. يحتمل أن يقع البيع ويحتمل أن ينقص أو أن ينكل المشتري ولا يقع البيع. فقال الجماهير: هذا أمر فيه غرر. بوب الإمام ابن ماجه في كتاب التجارات في السنن بابا لبيع العربون، وعرفه بقوله: العربان أن يشتري الرجل دابة 100 دينار فيعطيه 2 دينار عربونا، فيقول: إن لم أشتري الدابة فالديناران لك. هذا كلام ابن ماجه بالحرف. يعطي عربون، يشتري الدابة 100 دينار يعطي 2 دينار، يقول: العربون لك. والعرف التجاري في العربون غالبا يكون قليل، يكون قليلا. تذكرون أن هنالك صور مستثنات فيها غرر ولكنها مستثنات، تذكرون متى استثنى الغرر؟ قلنا إن كان تبعا للمبيع. فمثلا من الغرر أن تشتري الحليب الذي في الضرع، في ضرع الشاة، فقد يحلب غزيرا وقد لا يحلب، لكن شراء الشاة ويكون الضرع مع الشاة فهذا أمر قطعا لا حرج فيه. وكذا بيع الشيء المغيب إن كان تبعا أو إن ضبط الخلاف وتساهل الناس فيه، فالأصل في البيع المشاحة للمسامحة، لكن إن علم بالأعراف التجار المسامحة في بعض الأشياء فلا حرج في ذلك. وذكرنا مثلا بيع أساسات الدار مجهولة لكن هي تبعا لإيش؟ للدار. وذكرنا أن من ركب باصا فنزل في الطريق هذا غرر، فلا يعرف البائع والمشتري وين سينزل فلان وين سينزل فلان، لكن هذا يقع لا يقع فيه مشاحة، يقع فيه مسامحة. وذكرنا من أمثاله في التطبيقات العملية هذه الأيام البوفيه المفتوح، البوفيه المفتوح فيه غرر، هذا يأكل كثير وهذا يأكل قليل، ولكن المسامحة حاصلة، لا يوجد مشاحة. لن يقول صاحب المطعم: أنت أكلت كثيرا ماذا فعلت، وهذا أكل قليلا. فمجرد ما صار في بوفيه مفتوح تأكل، يأكل الآكل ما شاء. فهذه الأشياء يعني مضبوطة أو تقع فيها المسامحة فلا حرج فيها. وذكر مثل هذا الحمام، دخول الحمامات العامة، هذا يستخدم الماء الكثير وهذا يستخدم الماء القليل إلى آخره. نعود إلى موضوع العربون. الجمهور قالوا، وقد نصص على هذا غير واحد، ولو نظرتم في أي كتاب من كتب الحنفية أو المالكية أو الشافعية فتجدوهم لما يذكرون بيع العربون يذكرون من أوجه المنع أن فيه غررا، أن فيه غرر، والغرر الذي يريدوه إنما هم يريدون الغرر الموجود في الصيغة لا في محل العقد. ننتقل مباشرة إلى وجهة النظر الأخرى، ثم أرجو الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للحق والصواب. ممن جوز بيع العربون؟ الحنابلة. بل جواز بيع العربون من انفرادات علماء الحنابلة أمام المذاهب الأخرى. واستدل بعض المجوزين بما أخرجه عبد الرزاق بسنده إلى زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع العربون فأحله، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع العربون فأحله. وهذا الحديث أولا هو من مراسيل زيد بن أسلم، فزيد ليس بصحابي والمرسل ضعيف، وثانيا في إسناده إبراهيم ابن أبي يحيى وهو ضعيف، فالحديث ضعيف جدا لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحنابلة: الحاج قديما وحديثا حاصلة، وأصبح بيع العربون طريقة للارتباط بين الناس في بيعهم وشرائهم، والأصل في المعاملات الحل، وكل الذي يحصل أن إن نكل المشتري فإنه يعوض البائع بمقدار الضرر أو الانتظار أو تفويت الفرصة على البائع بأن يبيع لغيره. وحقيقة استدلوا بأثر صحيح أخرجه الأثرم في سننه، وهذا الأثر جعل المحققين من علماء قديما وحديثا يفتون بحل العربون، فقد وكل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نافع بن الحارث وكان واليا له على مكة أن يشتري من صفوان بن أمية دارا للسجن. أول من خص السجن بمكان خاص عمر بن الخطاب، وأول من أصل حقوق المسجونين محمد بن الحسن الشيباني. وزارني في بيتي باحث سويسري من المسؤولين عن جمعية محمد بن الحسن الشيباني لحقوق الإنسان، ويفتخرون بكتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، ويقولون هو أول عقل وأول رأي ظهر في العالم يؤصل ويفصل حقوق المسجون. فهناك جمعية حقوقية في سويسرا اسمها جمعية محمد بن الحسن الشيباني، وللأسف أنتم طلبة علم ولعل بعضكم أول مرة يسمع بمحمد بن الحسن الشيباني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم أهدرنا وكم تركنا تراثنا وكم جهلنا علماءنا وهم أعلامنا وهم نجومنا، فأسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم وأن يجعلنا في عقولنا وقلوبنا موصولين بهم، نفهم تقريراتهم وندرك آراءهم ونعرف على ماذا بنوا أقوالهم. الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكل واليه على مكة نافع بن الحارث أن يشتري دارا من صفوان بن أمية ب4000 درهم. ففي الأثر: فإن رضي عمر كان البيع نافذا، وإن لم يرضى فلصفوان 400 درهم. إن نفذ البيع، إن تم البيع كان البيع نافذا، فيأخذ صفوان بن أمية 4000 درهم، وإن لم يرضى عمر وهو المشتري أخذ صفوان 400 درهم. إيش هذا البيع؟ البيع العربون. وكان هذا في محضر الصحابة وفي مكة، وكل أمير المؤمنين والي مكة، وهذا أمر اشتهر وانتشر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لم يعرف أن أحدا خالف في حله وفي جوازه. الحنابلة في حقيقة قولهم في نظري واجتهادي بناء على اختيارات المحققين من العلماء كما ذكرت لكم قديما وحديثا، أدق في تكييفهم لبيع العربون من الجمهور. الجماهير يجوزون البيع بخيار الرؤية والبيع بخيار الشرط، خيار العين. فالحنابلة قالوا لا يوجد غرر في بيع العربون. قالوا لما؟ قالوا أولا حتى نرفع الغرر كما يقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرني في كتابه غاية المنتهى الجزء الثاني صفحة 26، يقول لا بد من أن تقيد فترة الانتظار بزمن محدود، وإلا فإلى متى ينتظر البائع؟ يعني بمعنى البائع والمشتري يقول هذه 100 دينار عربون لثمن السيارة، لابد أن تقيد المدة التي يقع فيها الفصل، تقبل أو لا تقبل. فإذا ما وقعت المدة فهذا مدعاة للمشاحة ومدعاة للنزاع. فحتى يضيقوا موضوع الغرار وضعوا الشرط الأول اللي في إيش الآن، وضعوا تحديد المدة، وقالوا إلى متى ينتظر البائع، لابد من تحديد المدة حتى المشاحة والنزاع يزول. قالوا بعد ذلك أنا المشتري أقول للبائع اشتريت، أنت أيها البائع ملتزم ببيعك. في بيع العربون البائع ملتزم، البائع ملزم بأي صورة، يبقى المشتري. فأنا المشتري أعطيته 100 دينار، وأرجو الانتباه لعدة قيود وضوابط مهمة الآن حتى نحسن تمييز العربون من غيره. وحتى إن فرعنا نحسن أيضا حتى على مذهب سواء القائدين بالجواز أو المنع، أن نحسن لماذا هذا جائز وهذا ممنوع، والجمع والفرق في بعض المسائل فيه دقة وتحتاج إلى انتباه وتقوي الملكة. الفروق متى تجمع الأقوال ومتى تفرقها، وما الذي دخل من قيود، وشروط متى دخلت على صورة فغيرت العقد فغيرت الحكم، يحتاج لدقة، وكما ذكرت لكم هذا يقوي الملكة. الحنابلة يقولون المشتري يقول أنا بالخيار، فكما أن للمشتري خيار الرؤية له أيضا خيار، وكما له خيار العين، أنا أشتري منك السيارة تعطيني إياها يومين ثلاثة أيام أجربها، لأن ما في عربون، لأن ننسى العربون، أعجبتني اشتريتها، ما أعجبتني رددتها لك، هذا ما في حرج. واحد يصف لآخر أرضا يقول اشتريت، أو يصف له سلعة اشتريت لكني حق الرؤية، متى رأيت يثبت البيع أو لم يثبت. قالوا فكل ما في العربون بدون مشتري يقول البائع عملني، وهذا معك 100 دينار، فأنت ملزم بالبيع، وأنا إن اخترت البيع فهذه 100 من السعر، هذه 100 من السعر، شو المشكلة الآن لو تم البيع؟ ما في مشكلة. طيب المشكلة أين وقع في الغرار؟ قالوا إن لم يتم البيع فالمئة دينار أن تأخذها، ما في غرار، فأنا عطلتك أنا ضررتك، أنا فوت عليك فرصة في أن تعرض أو في أن تبيع، فبمقابل تفويت هذه الفرص أن تأخذ مني 100 دينار. فهذا أشبه ما يكون بالشرط، وأمر الشرط واسع. ومتى يدخل الشرط على البيع، وما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط؟ باب دقيق جدا وله تفريعات وتفصيلات، أرجو الله تعالى أن نبينه بوضوح في دروسنا القادمة. فالحنابلة قالوا البيع معلوم، المبيع معلوم، والثمن معلوم، والقدرة على التسليم حاصلة، والوقت حدد. فيبقى المال الذي يأخذه البائع إن لم يتم البيع، إما أن يكون عن طيب نفس من المشتري فهو أشبه ما يكون بالتبرع والهبة، أنا المشتري أقول لك يا أخي إذا ما تم البيع خذ 100 دينار، فهذه 100 دينار إما هبة مني لك، وإما أنه يؤخذ من غير طيب نفس، وهذا شرط، وقع شرط بين البائع والمشتري. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري تعليقا أن عمر قال الشروط مقاطع الحقوق، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا شرط. وبالتالي هذا الشرط يلزم فيه المشتري، فيأخذ البائع المال بهذا الشرط. فالغرر في الصيغة نعم لم يفصل، ليس للعجز عن القدرة على تسليم المبيع، وليس لجهالته، وليس لأن الثمن غير معلوم، الثمن معلوم وكل شيء معلوم، لكن في تردد عند المشتري كتردده في خيار الرؤية وتردده في خيار العين وما شابه. ثبت عند أحمد في المسند عن حبان بن المنقذ كان يبيع وكان قد أصيب بأمة في رأسه، أصيب بشجة في رأسه، فكان يبيع ويشتري ويغبن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحبان بن المنقذ قال اشتري وقل لا خلابة. ايش يعني قل لا خلابة؟ يعني معي لا حرج، معي 3 أيام، معي مدة محدودة، اشتري ولي أن أرجع المال. فالخلاف في بيع العربون في حقيقة أمره في الشرط، لكن حتى يفرق العلماء بين العربون والغرامة المالية قالوا لابد من أمرين. الأمر الأول ضرورة اشتراط أن يكون هذا الذي قد دفعه المشتري إن تم البيع من ثمن السلعة، بخلاف العقوبة بالغرامة المالية. العقوبة بالغرامة المالية عقوبة محضة لا صلة لها بالبيع والشراء. فمن أحل بيع العربون حنابلة اشترطوا أن يكون الذي دفعه المشتري للبائع أن يكون من ضمن إن تم البيع من ضمن السلعة، ثم اشترطوا أن يكون هذا الذي قد دفع بعد العقد لا قبله، بعد إبرام العقد لا قبله، لو كان قبله فلا يجوز. يجوز أن يدفع العربون لكن لا يجوز إن لم يتم البيع أن يأخذه المشتري. كان أقول لك أنا اشتريت منك بشرط أن أرى، واحد يقول أنا أستطيع أصنع خزانة وصفاتها كذا وكذا، فيقول المشتري أنا اشتري منك ويعربون، لكن لي خيار الرؤية، أنا بعد ما أبرم عقدي، بعد ما أرى أبرم العقد، فرأى فلم يقبل، لم يعجبه، هذا حق له، هذا شرط، وهذا الشرط أقوى من شرط أنك إن تركت البيع ذهب المال عنك. فيجوز للمشتري أن يدفع العربون، لكن لا يجوز للبائع أن يمسك المال وأن يأخذه إذا كان المشتري قد اشترط الرؤية، اشترط الرؤية وقال أنا بالخيار بعد الرؤية، فشرطه أقوى من شرط البائع، وبالتالي لا يجوز للبائع أن يحبس المال، وحينئذ يجب عليه أن يرد المال. كما ترون في العربون فيه تأجيل واحتمال الضرر واقع بلا دافع وحاصل، والزمن ولا سيما في هذه الزمان في هذه الأوقات له ثمنه كما يقولون. فكل بيع لا يقبل التأجيل لا يجوز فيه العربون. في بيوع لا تقبل التأجيل، في بيوع مثل إيش؟ مثل الصرف، مثل بيع الذهب. الذهب في يجوز تستدين الذهب، الذهب يد بيد، الإنسان يشتري الذهب ويدفع مباشرة لا يقترض. فالعربون يدفع مقابل تأجيل، أخذ فترة من الزمن، البائع معلق، البائع تفوت فرص، قد يتضرر. فالعلماء الحنابلة جوزوا العربون. فمتى منع الشرع التأجيل حرم العربون. يعني ما يجوز تدفع عربون تشتري ذهب، لأنه أصلا لا يجوز دفع الذهب، شراء الذهب دينا، وكذلك الصرف، صرف نقد عملة بعملة، صرف عملة بعملة ينبغي أن يكون يدا بيد. فتدفع عربون على شراء دولارات مثلا ممنوع شرعا. من أين جاء المنع؟ لأن الصرف لا يجوز فيه إلا أن يكون يد بيد. ولذا عبارة الحنابلة من دفع بعض ثمن أو أجرة بعد عقد لا قبلها، بعد العقد لا قبله. فإذا كان قبله فكما ذكرنا في خيار الرؤية فهذا ليس من حق المشتري، ليس من حق البائع أن يمسك المال، وإن جاز للمشتري أن يدفع. فإذا العربون يقول الحنابلة ليس للعربون صلة بالغرر، فالغرر الناشئ عن احتمال نقول المشتري عن الشراء لا يضر، لأن البائع يحسب حساب هذا الاحتمال، ولأن هذا موجود في الخيارات كخيار الشرط، وهو في حقيقة أمره شرط، والشرط واسع عند المحققين من العلماء. فقد اشترى محمد بن مسلمة الأنصار الصحابي من نبطي حطبا، واشترط عليه أن يوصله إلى قصر سعد بن أبي وقاص، واشترى عبد الله بن مسعود جارية لامرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه إن باعها فالثمن لها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إلى الموقعين: المقصود أن للشروط عند الشارع شأنا ليست عند كثير من الفقهاء، والالتزام بالشرط كالالتزام بالنذر، بل الشروط في حقوق العباد أوسع من النذر في حق الله، والالتزام به أوفى من الالتزام بالنذر. إذا في صحيح البخاري أحق ما استوفيت به من الشروط الفروج، أحق ما ينبغي أن تستوفوه من الشروط ما استحللتم به من الفروج، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يجري بين البائع والمشتري في العربون هو شرط، وأمر الشرط واسع. إذا أنت يا أيها المشتري نكلت، فالمال الذي دفعت لا يرجع إليك، وإلا الغرض غير حاصل. فانظروا الآن إلى تداخل المسائل ولتكييف العربون، كيف أن الجماهير قالوا هو غرر ومشوا الغرر بناء على أن الشروط لم تستوفى في صيغة العقد، واحتمال انبرام العقد أو نقول المشتري حاصل. الجماهير قالوا ليس فيه غرر، والمرجح في المسألة أثر عمر وفعله، واشتهر فعله ولم يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرف عنهم الإنكار عليه. ولذا الذي أراه راجحا أن العربون وإن عده الجماهير من الغرر فهو في حقيقة أمره فيه غرر يسير إن وجد، والغرر الناشئ لا ينهض بالقول بالتحريم، والأثر الذي والحديث الذي فيه التحريم ضعيف، وكذا الذي فيه الحل. وأثبت ما ورد في المسألة أثر عمر، وهذا الذي جعل المحققين العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذا العلماء المعاصرين، وهذه فتوى شيخنا رحمه الله تعالى وفتوى المشايخ المعتبرين كمثل الشيخ بن باز بن عثيمين وغيرهم من العارفين النابهين ومن العلماء المحققين قديما وحديثا يجوزون بيع العربون ولا يرون فيه حرجا. يبقى فرع، لو أن لرجل وكيلا فأخذ الوكيل العربون فلم يمضي المشتري البيع، فالعربون لمن؟ للوكيل وللبائع. فهمتم المسألة؟ أنا لي بيتي وكلت رجلا ليبيعه، فباع الوكيل البيت بالعربون فأخذ 100 دينار عربون لبيع هذه السيارة أو هذا البيت، والمشتري نكل فجوزنا العربون. 100 دينار من نصيب الوكيل ولا من نصيب صاحب البيت؟ القاعدة عند العلماء أن الوكيل حكمه حكم الأصيل، الوكيل حكمه حكم الأصيل، والوكالة قسمان بأجرة وغير أجرة، فإن كان له أجرة فهو يأخذها أصلا، وإن كان محتسبا فيجب عليه أن يؤدي الأمانة التي اؤتمن عليها. فالمال يكون للأصيل والوكيل حكمه حكم الأصيل، والله تعالى أعلم. فإذا تبرهن معنا من خلال ما ذكرنا أن العربون ليس من الغرر، وإن خرجه جماهير الفقهاء على الغرر. وبهذا أفتت في غير مسألة هيئة كبار العلماء، فهذا رجل مثلا يقول أفيد فضيلتكم أنني أزاود الأعمال الحرة مثل مقاولات المباني المعمارية، يسأل لجنة دائمة وورشة حدادة، ومثل هذه الأعمال لا تخلو من العربون قليلا أو كثيرا، وعند استلام العربون وإبرام العقد بيوم أو يومين أو أكثر يعدل دافع العربون عن رأيه مرة في أثناء العمل وأخرى قبل بدء العمل، فما رأي فضيلتكم في هذه الأمور؟ فأجابت اللجنة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله يجوز لشارط العربون أن يحتفظ به لنفسه ولا يرد للمشتري إذا فسخ العقد، في أصح قولي العلماء إذا كانا قد اتفقا على ذلك، وهذا ترجيح قول الحنابلة كما هو معلوم. ومما ينبغي أن يعلم أن العربون كما يجري في البيع يجري في الإيجارات، يجري في الإيجارة. إيش يعني إيجارة؟ مدرسة أرادت تخرج رحلة فأعطت باصات، صاحب رجل عنده باصات أعطته عربون للرحلة، فنكل ألو الرحلة بسبب مطر بسبب أو لسبب أو لآخر. إيش العربون الآن؟ العربون من حق أصحاب الباص، هذا الباص له نوبة يقف على الدور، وإن خرج مبكر يكون له مال، فبسبب هذه الرحلة هذه النوبة ذهبت وفاتت، ورتب حاله، رتب أصحاب أو العاملين على هذا الباص رتبوا أمورهم على طريق أخر، فجاءهم الاعتذار، فحينئذ لهم أن يأخذوا هذا المال الذي دفع لهم ولا حرج. فالعربون ليس مقامرة ولا أكل للمال الباطل ولا غرر، وإنما العربون يؤخذ مقابل تفويت الفرصة أو مقابل تحصيل الضرر أو إيقاع الضرر بالبائع، والله تعالى أعلم. نأتي الأسئلة. أخ من الكويت يسأل: ما حكم السفر في الطائرة التي تقدم الخمور للركاب، حيث يقوم الموظفون بتقديم الخمر عبر ما يسمى بكذا، وتكون زجاجة الخمر موضوعة عليها؟ حقيقة النظر للخمر والناس تشربه ويقدم الخمر للناس معصية والأصل الإنكار، ولكن قواعد العلماء أن الإنكار إن غلب على ظن المنكر أن المنكر عليه لا ينتفع، فيتحول الإنكار حكمه عند الجماهير من الوجوب للسنية، وهذا يفوت أقل أقوال هذا في شيء كراه. فإن تيسر للمسافر أن يسافر في طائرة لا خمر فيها فالحمد لله، فإن وقع في حاجة وضرورة وليس بإمكانه إلا هذا فليشغل نفسه بالخير وليجمع نفسه وهو في حالة. أستغرب والله من الناس كيف يجرؤون على شرب الخمر أو على معاقرة الخمر وعلى المعصية وهم بين الأرض والسماء والله أعلم بحالهم، كيف يقدرون على معصية الله جل في علاه؟ ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. الكفار كان إذا مسهم الضر فزعوا إلى ربهم فذو دعاء عريض، كيف الناس بعضهم العياذ بالله قد يزني في الطائرة وبعضهم قد يشرب الخمر إلى آخره. فإذا وجد طائرة التي لا خمر فيها فالحمد لله، وإن احتجت واضطررت فأشغل نفسك بالخير، غض بصرك، جمع نفسك على الدعاء والذكر وتقوى الله جل في علاه، ولا حرج عليك حينئذ، والله تعالى أعلم. أحد الإخوة يقول: ثبت في السنة أنه من أراد أن يبارك الله له في رزقه ويزيد في عمره فعليه بصلة رحمه، وأنا من فالظاهر أن من أسباب الرزق صلة الأرحام، هذا قطعا صحيح، من أسباب الرزق صلة الرحم. فالأخ يسأل يقول: فهل من وصل رحمه على أنها واجب أولا وطالب الرزق ثانيا هل يكون مخطئا في نيته باغيا؟ رجل ضاقت به الدنيا، ضاقت به أسباب الرزق، قبض الله عليه الرزق، قدر الله عليه الرزق، قال الله عن يونس: وظن أن لن نقدر عليه. إيش لن نقدر عليه؟ لن نضيق عليه رزقه. وظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه رزقه، وليس معنى أنه أن الله لن يقدر عليه، فهذا ينزع من الأنبياء، يبسط الله الرزق ويقدر، يبسط ويقبض. ضاق به أسباب الرزق فبدأ يتفقد، فقال أكثر من الاستغفار: أزور الرحم. فزار رحمه وقال: زيارة الرحم واجبة، وأيضا الله عز وجل يوسع لي في الرزق، هل هو باغي في هذا؟ لا، ليس بباغي أصلا. إخواني، إذا القلب في الطاعة ما التفت إلى غير الله وحصلت له كل الخيرات والبركات والثمرات فهذه كلها من رحمة الله بنا ومن نعمة الله علينا. فلله، الله رحيم بعباده، ومن رحمته بنا وأظهر مظاهر الرحمة أن الله قد شرع لنا دينه. أكثر مظهر مظاهر الرحمة، أظهر أبرز مظهر من مظاهر الرحمة، أن الله هو الذي تولى التشريع للخلق. فكل مصلحتك أيها العبد في امتثال أمر الله عز وجل. قال الله عن الحج: فيه منافع للناس. أنا متيقن تمام اليقين أن الحج فيه منافع، والمنافع قريبة منك، فينبغي لكل عاقل إن حج أو اعتمر أن يستفيد من هذا الجمع. في إيش يستفيد؟ في الدنيا والآخرة. طالب علم ينال من يعرف العلماء والمشايخ والمخطوطات والكتب، وطالب الدنيا يعرف التجار والماركات، مش المشكلة في هذا، لكن قلبه ما التفت إلا إلى الله في عمله. وأول ما فكر في الحج والعمرة ما التفت قلبه إلا إلى الله. الله يقول في منافع للناس، فلو حصلت منافعك فبعت واشتريت ورتبت مع أصحاب شركات وأصحاب ماركات، مش المشكلة في هذا؟ ما في مشكلة في هذا، في منافع للناس. وأنا أقول عن نفسي: ما وجدت سعة في رزقي ولا وجدت بركة أكثر مما أجد على إثر الحج أو العمرة. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سئل عبد الله بكر بن عبد الله المزني: المديون يعتمر ويحج؟ قال: نعم، العمرة والحج للمديون سبب من أسباب قضاء الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيا، ينتفي الفقر، فمن أسباب السعة في الرزق. فواحد يقول مديون ما يحج، طب النبي يقول ينفي الفقر والدين فقر، فهذا جواب يعارض الحديث. لكن من حق صاحب المال أن يعلم وأن تستأذنه، فإن أذن فالحمد لله. ولذا الذي يحصله العبد: تاجر جاء للمسجد، لعب عليه الشيطان، قال: أنت الناس لما يراك في المسجد يعلمون أنك أمين، ورحين يقول الناس إذا كنت أمين تأتي للمسجد مش من أجل الله، وإنما من أجل أن يعرف عنك الأمانة، ما تصلي في المسجد، صلي في البيت. هذا من أين؟ من الشيطان. ما الذي يمنعك؟ تعال على المسجد، يعرف الناس أمانتك، يعرف صدقك، وتبيع أكثر من غيرك، إيش المشكلة؟ هذا لا يناقض الإخلاص أبدا. هذه لوثة موجودة عند الصوفية، أنه إذا حصل لك أي فائدة أو أي التفات لأي مصلحة معتبرة، هذا يخالف الإخلاص، وهذا رياء، وهذا هذا قال به الحارث المحاسبي، ونشره من اعتنى بكتبه الغزالي في الإحياء، ورد عليه جمع من الفقهاء، وعلى رأس ابن عربي في العارضة، والشاطبي في الموافقات. النبي في الصحيحين صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بكاء الطفل في المسجد قصر الصلاة وركع. إيش يقول هذا؟ رياء. كان النبي يريد يطيل الصلاة فما طولها من أجل البكاء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحس بالأقدام وهو راكع طول الركوع. إيش تطويل الركوع؟ هذا منافي للإخلاص، وطول الركوع مش من أجل الله وإنما من أجل القادم. الإمام مثل القائد في المسجد، فيراعي مصلحة الناس. سمع طفل يراعي مصلحته، يراعي قلب أمه، رأى أنه إن مد ركوعه قليلا فإن بعض الناس يدرك الركعة فله هذا، هذا لا ينافي الإخلاص. فيا طالب العلم، إن زرت رحمك وأن تطمع بأن تسقط واجبا عنك وأن يبارك الله لك في عمرك وفي رزقك، فلا حرج في هذا، هذا بركات الشريعة، هذه بركات الشريعة، ولا حرج في ذلك، والحمد لله. يقول الأخ: هل من طلب الرزق بصلة رحمه لا لذاته، وإنما ينوي أن يرزق فيتزوج وهذا الزواج يحصل فرجه ويعينه على طاعة الله، كلها بركات، والخير كله كله حلقات، وكل حلقة تأخذ بغيرها بأختها. أجد ضيق، أخ يسأل من المغرب، أجد ضيقا في النفس عند قراءة القرآن بصوت مرتفع، لذلك أقرأ سرا، هل هنالك فرق في الأجر بين القراءة السرية والقراءة الجهرية؟ الأصل في الأذكار كلها السر، الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. الأصل في الأذكار أن يكون إيش؟ تكون سرا، إلا في حقوق الخلق، مثل مثلا العطاس، واحد عطس فالأصل أن يحمد وأن يسمعك، فأن تؤدي حق الله عز وجل تجاهه بأن تشمته، فإن لم يسمعك إيش أنت؟ لا تشمته. تذكر بعض كتب التراجم أن أميرا كان يسير مع عالم، فعطس الأمير ولم يحمد الله، فقال الأمير للعالم: دائما عطست ولم تشمتني. قال: لم تحمد الله. فقال له الأمير: حمدت الله في نفسي. فقال العالم: شمتك في نفسي. فحقك، حقك في التشميت إن أسمعت غيرك إيش؟ الحمد. طيب، رجل أطعم آخر، هل يسمى لمن أكل أن يدعو بالسر ولا بالعلانية؟ لأحسن يسمعه حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسمع الناس في حديث المغيرة: اللهم أطعم من أطعمني وسق من سقاني. الدعاء الأحسن فيه السر بظهر الغيب، نرد أن تدعو لأخيك فادعو له بظهر الغيب، لكن إن تفضل عليك بالإطعام فمن حقه عليك أن إيش؟ أن تسمعه الدعاء، أن تسمعه الدعاء، لكن من غير هذا التفضل الأحسن أن تدعو له في السر لا في العلانية. فقراءة القرآن في السر خير منها في العلانية، وهذا حال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. ذهبنا للحج في طواف الوداع في الشوط السابع قبل الانتهاء منه، أحدثت زوجتي فذهبنا للوضوء ثم توضأت وعدنا أكملنا الشوط السابع، فما الحكم؟ لا حرج الحمد لله، إلا إذا طال الفصل، يعني تركت مكة والطواف وذهبت وأكلت وجئت ونمت وقمت، أما إذا مباشرة لا حرج الحمد لله. فكما أن الله أحل الكلام في الطواف فما يلحق به لا حرج. فتوضأت مباشرة ورجعت، تكمل من حيث بدأت ولا تستأنف، وإنما تبني على ما وصلت. طفت 6 أشواط تبدأ بالسابع، طفت 5 أشواط تبدأ بالسادس، وهكذا. بعد الانتهاء من طواف القدوم ذهبنا لصلاة 2 ركعة عند المقام، فقلت لزوجتي: نصلي الضحى بدل 2 ركعة، فما الحكم؟ أخطأت، إلا إن صليت أولا 2 ركعة سنة الطواف ثم أردت أن تصلي الضحى. فالله عز وجل يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيسن لكل من طاف 7 صلاة 2 ركعة، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أسبوع 2 ركعة. وقد ثبت في البخاري عن عمر تعليقا: أنه طاف بالبيت 7 ثم خرج من مكة فصلى 2 ركعة خارج مكة. فلكل أسبوع 2 ركعة، ولا يلزم أن تكون 2 ركعة في الحرم ولا خلف المقام ولا في مكة، والله تعالى أعلم. أخ يقول من ألمانيا: نزلت ضيفا عند أحد أقاربي، فلما قمت لصلاة الفجر وجدت نفسي قد استحلمت، فخجلت أن أغتسل فتيممت ثم ذهبت إلى المسجد، هذا عمل غير صحيح، ولم يقل به أحد الفقهاء إلا أبو يوسف، وهو مذهب مرجوح عند الحنفية. فالصواب أن تغتسل وتعيد الصلاة، والله تعالى أعلم. الأسئلة مجاب عنها؟ طول العهد ينسي. هذا أخ وجه رسالة لإخوان الموقع، وهذه رسالة أخرى أيضا شارقة. أخ يقول: رجل له شركة أشغال عمومية في البناء، يسأل عن كيفية تقدير المال المستحق للزكاة، علما أن له آلات ومعدات وعليه مختلف التكاليف في مصاريف العمال والضرائب والتأمينات، وأمواله متداولة غير مستقرة، مفتونة مأجورين. هذا الأخ من الجزائر. الأصول كما هو معلوم عند أهل العلم ليس فيها زكاة، فآلات الصنعة، آلات الحداد والنجار والبناء، هذه كلها لا زكاة فيها. فالزكاة في الأموال والزكاة في عروض التجارة، فالذي يبني الشقاق عليه زكاتها على قول جماهير أهل العلم وعلى ما أراه راجحا، وكذا في النقد. وأما آلات الحداد التي تتآكل وتزول مع مضي الزمن فهذه لا زكاة فيها. فالواجب على هذا الأخ في نهاية كل حول أن ينظر إيش عنده نقود، إيش عنده أمور معروضة للبيع، يقدرها ويزكيها. أما ما دفعه من ضرائب أو أجور عمال أو ما شابه فهذا تحصيل حاصل يخصم من المال الذي عنده، وكذا الدين الذي عليه إن لم يستكمل الدفعات وبقي عليه شيء فهذا يخصم ما يملك. وهنالك قاعدة عجيبة ذكرناها في دروس القواعد الفقهية وفصلنا فيها طويلا، وهي ليست بقاعدة إنما هي ضابط ذكرها الإمام ابن رجب في أواخر كتابه القواعد. هذه الضوابط مهمة، ولعلها الضابط الثاني، ولعله ذكر 16 ضابطا في أواخر القواعد. هل المال، هل الزكاة تجب في المال أم تجب في الذمة؟ الزكاة تجب في المال أم تجب في الذمة؟ الزكاة تجب في الذمة وليس في المال. وعلى هذا الضابط تتفرع خلاف شديد وكثير، وبالتالي من عليه دين فهو يخصم الدين من ذمته. رجل عنده 100,000 وعليه 50,000، بنى عمارات، بقي له مستحقات لبعض العمال، مستحقات لبعض التجار، يخصمها بناء على أن الزكاة لا تجب في المال وإنما الزكاة تجب في الذمة، والله تعالى أعلم. أخ يقول: شخص دخل المسجد ليصلي صلاة المغرب فوجد الإمام في الركعة الأخيرة، يعني أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، فلما سلم الإمام قام ليتم صلاته، إيش الآن لازم يعمل؟ كم ركعة بقي عليه؟ ركعتان. هذه الركعة التي أدركها أول الصلاة أم آخرها؟ أولها على الراجح، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في رواية: وما فاتكم فقضوا. قال مالكية: أن الذي يدركه المصلي مع الإمام هو أول صلاته. هل من فرق الآن بين الأول والآخر؟ فرق. أنا الآن أدركت الركعة الثالثة مع الإمام في المغرب، فإن كانت هي الأخيرة بالنسبة إلي فإن قمت فأقوم ولا أجلس بين الركعتين المتبقيتين، لأني سأقوم فآتي بالأولى والثانية، وأنا التي أدركتها الثالثة. وإن أصبحت إماما فأجهر في الثانية والثالثة، في المتبقيتين أجهر بهما، إن كان الذي أدركته هو آخر صلاتي، وإن كان الذي أدركته هو أول صلاتي، وهذا هو الراجح وهذا مذهب جماهير أهل العلم، فما الواجب علي؟ الواجب علي أن أجلس بعد الركعة الأولى المتبقية، جلست أتيت بركعة مع الإمام، قمت أتيت بركعة، فأول ركعة آتي بها أجلس للتشهد، ثم بعد الجلوس للتشهد آتي بركعة ثالثة. وإن أصبحت إماما فلا أجهر إلا بركعة ولا أجهر بالركعتين. هذا الأخ يقول شخص دخل المسجد ليصلي صلاة المغرب فوجد الإمام في الركعة الأخيرة، فلما سلم الإمام قام ليتم صلاته، وهو يعلم أن عليه أن يقوم فيأتي بركعة ويتشهد ثم يأتي بركعة ويتشهد ثم يسلم، ولكن لما سلم الإمام وقام وأتى بالركعة لم يجلس للتشهد بل قام مباشرة، فلما استوى قائما أدرك أنه ترك التشهد فلم يدري ما يفعل فأتم القراءة، قام وهو ناسي، خطأه أين يكمن؟ في ترك التشهد الأوسط. إن استتم قائما ولم يجلس للتشهد الأوسط ماذا يفعل؟ يكمل إن أتم قيامه. فإن لم يستتم قيامه يجلس وإن كان أقرب للقيام. هذا الأخ ماذا فعل؟ قال فلم يدري ما يفعل، فأتم القراءة وركع وسجد، فتم القراءة وركع وسجد وتشهد، ثم قام وأتى برابعة وتشهد وسلم، أتى برابعة وعن عمد. فإن كان هو جاهل ذاهل ناسي يسجد بالسهو ولا شيء عليه، وإن كان يعلم الأحب إليه أن يعيد الصلاة، إن أتى بالرابعة وهو يعلم، والحال الله تعالى أعلم أنه أتى بها جاهلا. ومن فاته التشهد الأوسط لا يجب عليه شرعا أن يأتي بركعة بتمامها وكمالها، وإنما يسجد للسهو يكفيه ذلك، والله تعالى أعلم. أخ يسأل من الأردن يقول بعض الأشخاص يذهبون بنية العمرة عن نفسه، فعندما يؤدي العمرة عن نفسه يذهب للتنعيم للإتيان بعمرة جديدة عن ميت أو عاجز أو مريض لا يرجى برؤه أو سجين، أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي. بيناه في الدرس الماضي لكن لعل بعض الحضور لم يحضر، وقلنا إن الاعتمار بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة مكروه، وقد سئل الضحاك بن عبد الرحمن بن عذرم وهو تابعي جليل من تلاميذ معاذ بن جبل عن الإتيان بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة، فقال رحمه الله تعالى ما علمت، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، ما علمت ما رأيت ما سمعت. وسئل شيخ الإسلام عن المسألة فقال أن يبقى المعتمر في بيت الله الحرام لائذا به طائفا به مبتهلا بالدعاء ذاكرا لله تاليا للقرآن أحب إلي من أن يكثر من الذهاب والمجيء، لكن إن أحدث سفرة فتحول إلى ميقات معتبر في سفرة معتبرة أخرى كان يرجع للمدينة لغرض أو لحاجة، فيقول أنا رجعت للمدينة فالحمد لله أريد أن أعتبر عن أبي أو عن أمي أو ما شابه فلا حرج في ذلك والحمد لله، والله أعلم. رجل يعمل في محطة بنزين ومواقيت العمل تكون أحيانا في وقت صلاة الجمعة، ما هو الحكم في العمل مع أن المحطة لا تغلق أثناء الصلاة؟ إن جاز أن نقول إن لتارك الصلاة فائدة فمثل هذه الفائدة تظهر في هذا الوقت، وإلا فتارك الصلاة مجرم وتارك الصلاة مضر بعباد الله جميعا، كما يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري يقول المصلي يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتارك الصلاة مضر بعباد الله الصالحين من لدن آدم إلى قيام الساعة، لأن المصلي يذكر عباد الله الصالحين بالخير ويسلم عليهم ويدعو لهم، لكن لا يجوز للمسلم بسبب عمله أن يترك الجمعة، فقد أمر الله تعالى بالسعي إليها، وقد ثبت في حديث أبي الجعد الضمري أن من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله تعالى على قلبه، والأصل في العبد أن يمتثل أمر الله عز وجل. فالذي يعمل في محطة بنزين أو في مخبز أو في محل لا يقبل التعطيل فيحرص أن ينجو بنفسه، ولا يقبل أن يكون هو الذي يعني يجلس فتفوته صلاة الجمعة. نازلة وقعت في بعض بلاد المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول موظف خير بين أمرين، إما أن يقصر لحيته أو أن يفصل من عمله. مخطئ من أجاب بجواب مضطرد فقال فصل عن عملك أو قال احلق لحيتك. الأمر يتفاوت بتفاوت حاجات الناس والضرر الذي يترتب على ترك العمل. والمؤمن لن يهدأ له بال حتى يستقر على حال يكون فيه مظهرا للهدي الظاهر، لكن لا نفتي بالتأثيم إن أو من اجتهد فغلب على ظنه أنه إن لم يمتثل هذا الأمر يتضرر ضررا بالغا، فليبقى وليبحث حتى يستقر به المقام بأن يحسن به الحال ويجتمع أمره وعزمه على الخير، ولا يكون حال المؤمن إلا كذلك. أخ من الجزائر أيضا يقول هل تشرع قراءة القرآن بحيث يجتمع بعض الطلبة في حلقة فيقرأ الأول ربعا ثم يقرأ الثاني الربع الذي يليه وهكذا إلى أن يقرأوا جزءا من القرآن كل يوم جزء، وهذا كل يوم إلى أن يختم القرآن؟ يفعلون هذا من باب التعاون على تعاهد القرآن وتجنبا لقراءته جماعيا بصوت واحد. أرجو الإجابة مع شيء من البسط والتأصيل للمسألة لكي يفهم ويقتنع من تصل إليه الإجابة. بارك الله في علمكم وعملكم، اللهم آمين. الأصل في عبادة استماع القرآن أن تكون كسائر العبادات، فالعبادات كما تعلمون لا تقبل إلا أن يتوفر فيها الشرطان الإخلاص والاتباع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القرآن من أبي موسى ومن أبي مسعود كان واحد يقرأ والآخرون يستمعون، ولعل هذه العبادة مهجورة إلا من الأشرطة، وإما أن يجتمع الإخوة أو أن يجتمع أن يكون مجمع أو محفل فواحد يقرأ القرآن من المتقنين أصحاب الأصوات الحسنة، هذه عبادة. لكن أن يتناوب هؤلاء المستمعون على وجه رتيب وفيه ترتيب، فهذه العبادة بهذه الصفات تحتاج دليل. وهذه القراءة بالإنابة أو تسمى قديما بالإدارة ذكرها الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع وجعلها من البدع، وقد سئل عنها مالك كما ذكر الطرطوشي قال قوم يجتمعون فيقرأ كل شيئا من القرآن، فقال مالك القراءة بالإدارة بدعة، يعني تدور بين الناس. القراءة بالإدارة إذا كان هنالك أستاذ يقرؤون بين يديه ليتعلموا فلا حرج فيه، وهذا صنيع المعلمين القرآن. لو اجتمع مجموعة من الطلبة بين يدي الأستاذ فكل يقرأ والأستاذ يصحح لمن يقرأ فالحمد لله، هذا أمر لا حرج فيه. لكن أن يجتمعوا على عبادة بوجه رتيب وهذا الاجتماع كل يقرأ والعبادة بالقراءة فهذا خطأ، وإنما الذي يقرأ أتقنهم وأكثرهم تجويدا وحفظا وإتقانا للقرآن، فهذه عبادة استماع القرآن كسائر العبادات، هذه عبادة استماع القرآن كسائر العبادات، والله تعالى أعلم. أخ من الكويت يقول اقضوا حوائجكم بالكتمان هل هذا حديث؟ شيخنا يصحح حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. كثير من الحزبيين ولا حول ولا قوة إلا بالله يستدلون بهذا الحديث وينسون آخره. يستدلون هذا الحديث على العمل السري والعمل الحزبي وإلى آخره وينسون آخره. آخر الحديث إيش؟ ليش نستعين على قضاء حوائجنا بالكتمان؟ خوفا من حسد. فإن كل ذي نعمة محسود. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله عافيك.